السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم، السنة الرابعة من فاتح الطلب، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتممها لنا. ونرحب بجميع من أتى سواء من داخل الكويت أو من خارجها، ومما يثلج الصدر ويسعد النفس هذا الحضور الطيب من الشباب لهذه المجالس التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ولن أقدم في أهمية طلب العلم وفائدته، لأن درس اليوم هو في هذا الموضوع، لذلك لن أسبق الأحداث، ولكن أذكر نفسي وأذكركم بما كتبه أهل العلم من الرحلة في طلب الحديث، في طلب العلم بشكل عام، وكيف كانوا يرحلون. ها أنتم تذكروننا بما كان عليه سلف هذه الأمة من الرحلة في طلب العلم، سواء من جاء من داخل الكويت أو من جاء من خارج الكويت، فحي هلا بكم، وسدد على الخير خطاكم، وكتب لكم أجوركم سبحانه وتعالى. وأحب أن أذكر بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأننا إنما نريد بما نقوم به هو أن نرفع الجهل عن أنفسنا، وأن نعمل بهذا العلم ثم بعد ذلك ننشره بين الناس. وأذكركم وأذكر نفسي بالجد والاجتهاد بهذا الطلب، علما بأن هذه الدورة وأمثالها إنما هي على ما سميت به، هي مفاتح لطلب العلم، لا أنها هي طلب العلم، وإنما هي المفاتح، والإنسان يحتاج إلى هذه المفاتح، وذلك حتى يشق طريقه في تحصيل العلم وطلبه، والجد في تحصيله، لا مجرد الحضور لمدة أسبوع أو أسبوعين أو غير ذلك من الأمور. لكن على كل حال أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى. وستكون يعني قراءتنا، إن كان نبه الأخ المقدم أخونا بصقر حفظه الله تعالى، على أنه ستقرأ إن شاء الله تعالى خلال هذه المدة 7 أيام إن شاء الله تعالى 9 متون علمية مع التعليق بما تيسر عليها. ونبدأ بخلاصة تعظيم العلم الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي، غفر الله له ولوالديه وحفظه ويسر أموره. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى مع قارئنا عمر السداح حفظ الله تبارك وتعالى. ونذكر بأن اليوم هو يوم السبت 11 من شهر رجب المحرم لسنة 46 و400 وألف، الموافق 11 من شهر يناير لسنة 25 و2000 من الميلاد، في مسجد خالد الياقوت في ضاحية الصديق. وهذا هو المجلس الأول. نعم.
الحمد لله الذي يسر للعلم مفاتح الطلب، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم لخير من طلب، وعلى آله وصحبه الخيرين النجب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. وانفعنا بما صرنا عليه مقبلين، وارزقنا عبادتك حتى يأتينا اليقين. قال الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله تعالى ووفقه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشحوا بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم، والفوز بجوامع فضله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلاً له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع، فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم.
نعم، هذه مقدمة لهذه الرسالة اللطيفة للشيخ صالح العصيمي حفظه الله تبارك وتعالى، فيها أن القلب لابد أن يعظم العلم، فإذا عظمت الشيء في نفسك حرصت عليه وحرصت على تحصيله وركزت النظر والفهم عليه حتى تنال منه المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى: المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات.
وهذان أعظم مرضين يصيبان القلب، ألا وهو مرض الشبهات ومرض الشهوات، وعلاج هذه الأمراض القرآن الكريم والسنة المشرفة. فالقرآن فيه شفاء داء الشبهات، وفيه شفاء دار باب الشهوات. فباب الشبهات الآيات البينات الواضحات والبراهين الساطعة في كتاب الله تبارك وتعالى تشفيها، وأمراض الشهوات كذلك آيات الوعد والوعيد والجنة والنار تشفيها. فإذا أدمن الإنسان قراءة كتاب الله تبارك وتعالى مع فهم وتدبر، فإنه سيزول عنه مرض الشبهات ويزول عنه مرض الشهوات. نعم.
وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل.
نعم، قضية الإنسان لابد أن ينتبه لهذه المسألة، وهي أن الله مطلع على ما في القلوب سبحانه وتعالى. فكما نحاول قدر ما نستطيع أن نحسن صورتنا عند الناس فيما يرونه منا وهو الظاهر، كذلك أن نحسن قلوبنا لما يراه الله منا سبحانه وتعالى وهو الباطن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: المعقد الثاني إخلاص النية فيه. إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. وما سبق من سبق، ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول: رفع الجهل عن نفسه بتعويفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي.
قوله: وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، صحيح، ولكن لو أضيف إلى ذلك على قدر إخلاصه ومثابرته، إذ الإخلاص وحده لا يكفي، حتى تكون هناك مثابرة وجد في طلب العلم. فالعلم لا يناله من أراد راحة الجسم، لابد أن يثابر ويتعب ويجتهد في تحصيل العلم. نعم، أعد. والإخلاص.
أحسن الله إليكم. والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول: رفع الجهل عن نفسه بتعويفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني: رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث: إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع: العمل بالعلم.
نعم، ولو رتبها كان أفضل، وهو أن يكون الأول هو رفع الجهل عن نفسه، ثم الثاني العمل بهذا العلم، ثم الثالث وهو رفع الجهل عن الغير، أن ينشر هذا العلم، وداخل فيه إحياء العلم وحفظه من الضياع، داخل فيه نشر العلم ورفع الجهل عن غيره. نعم.
ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فيتورعون عن ادعائه لأنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله، عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته.
وهذا من تواضعهم وورعهم، أنهم يعني دائما يتهمون أنفسهم بالتقصير. يقول لله، هذا عزيز، صعب أن الإنسان يكون مخلصا لله 100%، ولكن شيء حبب إلي، وهذا دليل على صفاء قلبه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أمومه كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
هو يريد أن الإنسان يضعف أحيانا، يعني أحيانا يكون لله سبحانه وتعالى ثم يعني يجد مثلا إعجاب الناس به فيريد أن يظهر نفسه. حتى قال بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى يقول: إذا تكلمت بين الناس وأعجبت بكلامك فاسكت، وإذا سكت يعني في مجلس آخر وأعجبت بسكوتك فتكلم. فدائما الإنسان يحاول أن يصحح هذه النية وأن يجعل عمله دائما خالصا لله تبارك وتعالى. هذه هي معالجة النية التي يتكلم عليها أهل العلم، لا أنهم يريدون أن الإنسان دائما يشك في نيته وأنه عمله باطل. الأصل في المسلم أن النفاق أبعد ما يكون عنه، لأن النفاق والرياء تكلف وليس طبيعة. الإنسان المنافق، الإنسان المرائي متكلف ما ليس فيه، هو يريد الرياء، هو يريد النفاق. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يتهم نفسه بالنفاق أو يتهم نفسه بالرياء، ولكنه يعالج هذه النية إذا أحس أن الشيطان يريد أن يدخل عليه العجبة أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: المعقيد الثالث جمع همة النفس عليه. تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه.
نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان إذا قصد الله تبارك وتعالى وسلك الطريق الصحيح فإن الله يوفقه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا.
قراءة سير السلف مما يعين كثيرا على طلب العلم، لأن هؤلاء بشر ونحن بشر، وكما استطاعوا بهمتهم وتوفيق الله لهم وجدهم أن ينالوا ما نالوا من العلم، فما الذي يمنع أن ننال مثل ما نالوا رحمهم الله تبارك وتعالى، نجعلهم قدوة ونكثر من قراءة سيرهم. نعم.
وقرأ الخطيب صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا وقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس.
لن يكون طلب العلم بعد ذلك متعة، كيف الآن الناس يعني يتحيلون لتحصيل متعهم متع الدنيا، كذلك طالب العلم يكون طلب العلم بالنسبة له متعة يتقصدها يطلبها يتصيدها حتى ينال منها نهمته. نعم.
فكن رجلا أجله على الثرى ثابته، وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء ابن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعوي غير صبغته، والشيب في الشعو غير الشيب في الهمم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى وحفظه: المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علم نافع موده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به.
نعم. قوله إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قطعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي. ودائما إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه صلوات ربي وسلامه، لكن أيضا إذا ذكرنا الله نقول عز وجل، نقول جل وعلا وما شابه ذلك من الكلمات التي فيها تعظيم لله جل وعلا. فكما يصلى على النبي صلوات ربي وسلامه عليه يعظم الله جل وعلا، وهو من باب أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطويق اللاحبي، علم الكتاب وعلم لاثاوي التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني رحمه الله: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر. المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه. لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير.
هذا المعقد مهم جدا أن يتنبه الناس له حتى لا تضيع أوقاتهم، كالذي يمشي تائها في الليل يخطو شمالا ثم يمينا ثم أمام ثم خلف وهو لا يدري أين يتوجه. وضروري جدا أن يعرف الإنسان طريقه حتى يسلك الجادة الصحيحة. نعم.
وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عوف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التوبية العلمية التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات.
نعم، ولو أضاف إلى ذلك وأن يكون الشيخ سلفي المعتقد يعرف الدليل ويعظمه ويحرص عليه ويقدمه، وأن يحرص على معتقد السلف، سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين كالأربعة أبي بكر وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم كالأوزاعي والزهري وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم الذين يقتدى بهم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن سفيه يعلن السفه، ولا يؤخذ العلم عمن لا يحفظ ما يحدث به، ولا يؤخذ العلم عن صاحب بدعة يدعو إلى هواه، ولا يؤخذ العلم عمن يكذب في حديثه مع الناس. فقضية الشيخ والحرص على اختياره مهمة جدا ليكون الطالب على الجادة الصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع في أرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزغي بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر.
نعم، يعني طالب العلم يجب أن يأخذ كما قيل من كل بستان زهرة، يكون له اطلاع على كل فن من فنون العلم، ثم بعد ذلك يتخصص في علم من العلوم يرى نفسه يعني مقبلة عليه، تحبه، تحرص عليه، يحرص على تعلمه وعلى القراءة فيه والرحلة إلى مشايخه وما شابه ذلك من الأمور، لكن لا بد أن يكون له اطلاع على كل فن من فنون العلم. نعم.
ومن طياو شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن توي التحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه وفي ترادف العلوم المنع جا إن توأمان استبقا لن يخرجا ومن عوف من نفسه القدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء من العموم.
يعني إذا كان يعني يجمع أكثر من علم كتخصص، يعني هو يأخذ كما قلنا من كل بستان زهرة، من كل علم بابا أو معرفة في كل علم، ثم يكون تخصصه مثلا في علم الحديث أو في علم الرجال أو في علم الحديث وعلم الفقه أو في الفقه والتفسير أو في التفسير والاعتقاد وهكذا. فإما أن يأخذ علما يتخصص فيه ويكون تكون له يعني ممارسة ومبادرة في كل العلوم، وإما أن إن كان يعني الله تبارك وتعالى أعطاه همة ووقتا وجلدا فصار يأخذ أكثر من علم، وهذا وإن كان نادرا إلا إنه موجود في بعض أهل العلم. كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلما تكلم في علم قلت لا يجيد غيره لتبحره في العلوم رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله: المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. قال أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشي به سراه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشي بيحمد القوم السرى.
السرى هو المشي ليلا عند الصباح، يحمد القوم السرى يعني يحمدون الله أنهم مشوا ليلا حتى قطعوا ما قطعوا من المسافات. فالسرى حنا نقول سريت يعني مشيت ليلا. نعم.
ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه.
نعم، هذا ذكره البخاري في باب الاغتباط في العلم والحكمة، ذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وهم كبار، يعني لما أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا منه العلم، فليسوا كلهم من الصغار كأبي بكر مثلا وعمر وعثمان وأبي عبيدة، هؤلاء كانوا كبار. الصغار كسعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وجل تقريبا طلبة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في المدينة، هذا كانوا صغارا، لكن هناك كان من الصحابة من كانوا كبارا وكانوا يطلبون العلم، حتى كان أبو بكر أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
وإنما يعسر التعلم في الكبار كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعه عن نفسه أدرك العلم.
فمن قدر،
أحسن الله إليكم،
فمن قدر،
فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم.
نعم. وإذا قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، وذكره البخاري معلقا وبسند صحيح، لأن الإنسان في الصغر عنده يعني الوقت والهمة على طلب العلم، أما إذا كبر تعلق بأمور من هذه الدنيا وصعب عليه أن يطلب العلم كما كان سهلا عليه في صغره. وإذا قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، الإنسان إذا ساد شغل عن طلب العلم وتحصيله. ولذا كان بعض السلف يتأخرون في الزواج في الرحلة في طلب العلم حتى لا تكون هناك العلائق من الزوجة والأولاد وما شابه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار.
نعم، وذكر البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عند قوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال: رباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فلا ينبغي لطالب العلم في بداية الطلب أن يقرأ المطولات كالمغني والتمهيد والمجموع وفتح الباري وغيرها من الكتب المطولة الجميلة العظيمة، لكن يبدأ بصغار العلم حتى يأخذ ما يسر الله تبارك وتعالى، ثم المتوسطة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كبارها. نعم،
أحسن الله إليكم. المعقد التاسع: الصبور في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه.
يقصد هي مجالس الفقه، يعني تدخل فيها، لأن هذا هو المقصود من الآية، ولكنها يعني تدخل في هذا المعنى. نعم.
ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل وبه تدرك لذة العلم. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر.
فأنت الآن صابر في بداية التحصيل وصابر في التعليم، فتبدأ بالصبر وتنتهي بالصبر إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. نعم.
وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات.
الأولى وثبات يعني خطوات. نعم. والثانية الثبات.
المعقد العاشر: ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم في كتابه مداوج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب. وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده.
نعم، لابد أن يعني العلم لا تضيعه، لا تضيع العلم، تعطيه من لا يستحقه ومن لا يهتم له، وإنما يبذل العلم لمن يستحقه ويسعى إليه، هذا هو الأصل. نعم.
ومن هنا كان السلف رحمهم الله يهتمون بتعلم الأدب كما يهتمون بتعلم العلم. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، تعني بن عبد الرحمن، فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب. أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟
وإذا قال ابن وهب وغيره: جلست مالكا 40 سنة فعلمت منه الأدب أكثر مما تعلمت منه العلم. فالإنسان يحرص على تحصيل الأدب كما يحرص على تحصيل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المعقد 11 صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم، قاله الشافعي. ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه، ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه: لا يكون البطال من الحكماء. وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر، وتبعه حفيده في بعض فتاويه: استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه.
ابن تيمية الجد هو أبو البركات، جد ابن تيمية المشهور أحمد بن عبد الحليم، هو أبو البركات صاحب المنتقى في شرح نيل الأوطار. نعم.
قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ قال: في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق.
نقول شرح نيل الأوطار، شرحه نيل الأوطار هو المنتقى لأبي البركات بن تيمية، وشرحه الشوكاني في نيل الأوطار. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها، كحلق لحيته أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، أو مصارعة الأحداث والصغار.
نعم، يعني يحرص طالب العلم دائما على المروءة حتى يقبل الناس منه، بل هو يقبل من نفسه حتى يقتنع هو بنفسه. لابد أن يحرص على المروءة، وهي الابتعاد عن كل ما يشين. المروءة هي الابتعاد عن كل ما يشين الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى وحفظه: المعقد الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له. اتخاذ الزميل ضوة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا.
نعم، يعين بعضهم بعضا، يذكر بعضهم بعضا، يراجع بعضهم مع بعض، وغير ذلك من الأمور. وحتى إنه يقتدي أحدهم بأصحابه، وكذلك يعني يجتهد إذا رآهم اجتهد، وغير ذلك من الأمور. فالصحبة مهمة جدا، وإذا قيل الصاحب ساحب، يعني يسحب من معه. نعم.
روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الراغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه.
أن يؤثر فيه، حتى النظر إليه يؤثر فيه. نعم.
وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة.
نعم، دائما الإنسان إذا صادق أحدا إن لفضيلة فيه، وإما لمنفعة منه، وإما للذة يجدها في الجلوس معه. فالإنسان يحرص على الأول الفضيلة، وعلى الثاني وهي المنفعة التي ينتفع بها إذا جالس هذا الإنسان. نعم.
ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن مانع في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم: ويحذر كل الحذو من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. المعقد الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القوين، والسؤال إقبال على العالم. ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا.
وذلك في الصغر، ذكره شيخنا رحمه الله تبارك في الصغر، حفظ بعض المتون يقول انتفعنا بها لما كبرنا. نعم، كمثل البلوغ وعمدة الأحكام وبعض المتون الألفية والبرهانية وغير ذلك من المتون التي كان يحرص على حفظها في الصغر رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مداوسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، فحسن المسألة نصف العلم. والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال.
نعم، وإذا قيل لابن عباس بما حصلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول، فالإنسان دائما يسأل ويتعلم حتى يحصل. نعم.
وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغوص للشجوي وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته. أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله: المعقد الرابع عشر: إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون: ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا.
وهذا يعني لفتة طيبة هذه، يعني واستنباط جميل جدا من قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو لم يكن عبدا له، وإنما سماه أو ناداه بلفظ العبد لأنه كان متعلما على يد موسى صلوات ربي وسلامه، ثم بعد ذلك صار نبيا يوشع بن نون، هو الذي فتح الله على يديه بيت المقدس. نعم.
فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة.
يعني الوسط، الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. يعني يعظم العالم، يوقر، يتأدب معه، ولكن لا يعطى أكثر من حجمه بحيث أنه مثلا يكون معصوما، لا، حتى إذا أخطأ يبين خطأه لكن بطريقة مؤدبة، لا تؤذيه ولا تجرحه ولا يفضحه أمام الناس. فالقصد أن أهل السنة متوسطون في هذا، فلا يقولون كما يقول أهل التصوف: كن مع يعني معلمك كالميت بين يدي مغسله، لا يقولون هذا، ولكن يقول: تأدب معه، احفظ له كرامته، اذكره بخير، ادعو له، وما شابه ذلك من الأمور. وأما التعظيم الزائد فمنبوذ. وكذلك سوء الأدب مع معلمك الخير كذلك هذا مرفوض. نعم.
أحسن الله إليكم. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز: معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين.
يعني ريث هذه الأمور الستة يحفظها كل طالب علم، كل طالب علم ينبغي له أن يحفظ هذه الأمور الستة وأن يتعاطاها في حياته مع مشايخه وأن تعلم على أيديهم، أن يحفظ لهم هذه الأمور الستة، فهي أمور مهمة جدا ترد على ما يدور حاليا بين كثير من الناس، وهو احتقار العلماء والتشهير بهم وقبول أي شيء ينقل عنهم، خاصة في هذا الزمن عندما كثرت هذه وسائل التقنية الحديثة، يقتطعون الكلام ويضيفون كلام غير كلامه، وأيضا أحيانا هذا الذكاء يسمونه الذكاء الاصطناعي مما يعني يلبسونه كلاما لم يقله وغير ذلك. فالتثبت مهم جدا، والاعتذار، لا تدري يعني ما عذره عندما قال مثل هذا الكلام، ولعله أراد يعني شيئا يعني يرد فيه مثلا مساءة أعظم، حيث يعني رأى مفسدتين فقدم أخفهما على أعظمهما، وهكذا. فلا بد من الاهتمام بهذه الأمور الستة والتنبه إليها والتعامل معها بالطريقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، حفظ الله تبارك وتعالى ورحمه. نعم.
ومما يحذر منه مما يتصل بتوقيع العلماء ما صوته التوقيع ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسو السبل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المعقد الخامس عشر: رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم، والافتراء على دين الله، والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم.
نعم، يعني مصيبة الناس اليوم أنه يظن نفسه كالناطق الرسمي باسم الحكومات، لا بد أن يعلق على كل شيء، وأن كل ما حدث أمر لا بد أن يكون له قول ورأي وظهور. هذا غير صحيح أبدا، بل الإنسان يتريث ولا يتعجل في الكلام، وينظر إلى العلماء المتمكنين، ينتظر قولهم ورأيهم في مثل هذا الأمر، ثم يتكلم بعد ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالقصد أن الإنسان لا يتعجل دائما ويحاول أن يظهر نفسه وأن يتكلم في كل شيء، هذا لا ينبغي أبدا لطالب العلم أن يكون. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناجون من ناوي الفتن، السالمون من وهج المحن، هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء.
وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: لا تترك قول الجمهور، احرص على قول الجمهور لأنه أقرب إلى الحق. يقول: لا تخالف قول الجمهور إلا ومعك دليل مثل الصخر، يعني دليل قوي جدا بحيث تجرؤ على مخالفة قول الجمهور، وإلا فغالبا قول الجمهور أقرب إلى الحق. نعم.
وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات الفهم تحسيننا الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون.
نعم، وهذا مما ابتلي به كثير من الشباب اليوم، أنهم يناظرون كل أحد ويردون على كل أحد وينشرون مثل ذلك ويحضرون مثل هذه المجالس، وهذا غير صحيح أبدا، بل لابد أن يكون القائمون على مثل هذه الردود وكذا العلماء الراسخون المتمكنون، ولا يتساهل الإنسان في مثل هذه الأمور فقد تدخل الشبهة في قلبه، أو يتأثر السامعون لذلك يظنون أنه من أهل العلم ثم لا يكون كذلك، فيكون الشر من قبله جاء. فلا يحرص الإنسان على المجادلة والمناظرة، وخاصة مع الآن هذه وسائل التواصل الآن الموجودة التقنية الحديثة، هذا يناظر هذا وهذا يناظر هذا، ولا يكون عنده من العلم شيء أو عنده شيء قليل فيسيء من حيث يرى أنه يحسن. نعم.
بينه الشاطبي في الموافقات وابن عجب في جامع العلوم والحكم. فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. المعقد السادس عشر: توقيع مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك.
لأن يعرف ماذا قال وماذا يريد من قوله، يتفهم منه ثم يبني الحكم. ولذلك العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء يعني قد تتشابه بعض المسائل لكن لكل مسألة حكمها. نعم.
فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يديه، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاوه، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده.
نعم. وكان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى ينكر علينا أثناء الدرس اللي مد رجله أو الذي يستند أو الذي كذا، يقول: اجلس جلسة طالب العلم، يعني تأدب للعلم. والآن تجد البعض مثلا يمد رجليه أثناء طلب العلم مثلا، أو يخرج المسبحة، أو يكثر الالتفات، أو يكثر الكلام، أو يعبث بساعته، أو بأي شيء آخر بهاتفه الآن. فالقصد أن الإنسان لابد أن يوقر مجالس العلم. نعم.
وينضم إلى توقيع مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها، وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهوية يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه.
نعم. هذه الكتب كتب العلم يجب أن يعني يعتني بها طالب العلم، حتى إن بعض علمائنا كان ينكر كسر الصفحة باليد هكذا ليعرف أين وصل، يقول: ضع شيئا لا تكسر الصفحة. إلى هذه الدرجة يكون الاعتناء بكتب العلم من باب أولى. الكتاب الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم، ألا يعبث الإنسان به، وإن يحترمه ويقدره ويجله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: المعقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح. وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع لكن إذا اضطر إليه فلا بأس كما في الرواية عنهم لدى المحدثين.
وتساهل الناس كثيرا اليوم بالأخذ على أهل البدع بحجة أنه يعني سهل الوصول إليه، أو أنه يعني لطيف في معاملته، أو أنه لا يجد غيره، أو غير ذلك من الأمور. الآن كل شيء متوفر الحمد لله، إن لم تجده يعني في من حولك تجد عن طريق الإنترنت وغيره، تجد من العلماء الربانيين أهل السنة ما تجده عند غيرهم وأكثر. فاحرص دائما على ألا تتعلم العلم إلا على سلفي العقيدة، سلفي المنهج، صحيح المعتقد، هذا الذي تطلب عليه العلم، ولا تذهب تطلب العلم عند كل أحد، لأن هذا يؤثر فيك. نعم.
ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، كما فعل سفيان، وكما كان يفعله شعبة مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب، قاله الأعمش.
نعم، القصد أن الإنسان يعني يحتاج أحيانا إلى أن يؤدب، يعني الشيخ يؤدب بعض تلاميذه، وينبغي لطالب العلم هنا أن يقبل من شيخه تأديبه له. بعضهم إذا أدبه خلاص انتهى، هذا فراق بيني وبينك، يعني لماذا قلت لي هذا الكلام، لماذا زجرتني، لماذا كذا. لابد أن يصبر على شيخي هذا إذا كان الشيخ عنيفا شديدا، فكيف إذا كان الشيخ طيبا رقيقا لطيفا، لكنه رأى ما لا يحتمل فرد الطالب إلى رشده وبين له خطأه، فعلى الطالب أن يتحمل حتى لو كان شيخه سيء الخلق، يتحمل، يعني لأن هذه الأخلاق أطباع في الناس، بعضهم يكون نزرا طبعا هكذا يحاول، لكنه استمر على هذا وعنده علم، لكنه معتقده سليم كما قلنا أهم شيء، فيصبر على أذاه ويصبر على تحمل الكلام الذي يجيء منه. نعم.
ورأينا هذا كثير من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده.
نعم، وهذا قد حضرته مع شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أحد المجالس، أنه سأله أحدهم مسألة لم تعجب الشيخ ولم يكن هذا مجاله، وكانت فعلا يعني المسألة أذكرها تماما لم تكن جيدة يعني، فالشيخ نظر إليه نظرة شزر يعني غضب، نظر ثواني لحظات هي، نظر إليه ثم قال غيره سؤال ثاني، التفت عنه، ما زجره لكن أشعره بأنه وأشعر غيره طبعا أن السؤال لم يكن يعني مناسبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المعقد الثامن عشر التحفظ في مسألة العالم، فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجر المتعلم، فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته.
وهذا وارد أن كثيرا من الناس يسأل السؤال هو لا يريد الجواب، وإنما يريد التهكم أو يريد يعني أن يظهر علمه في طريقة سؤاله وكذا، أنه يعرف وما شابه ذلك من الأمور. فلا بد الإنسان إذا سأل أن يسأل سؤال متعلم، لا سؤال متعنت ولا سؤال متهكم ولا سؤال متكبر، وإنما يسأل سؤال متعلم. نعم.
الأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها، ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما
ما لا أو ما لا
أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم.
نعم، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة يقول هل حدث هذا؟ فإن قال نعم أجابه، وإذا قال لا قال إذا حدث تعال فاسأل. يعني لا يعني تؤلف المسائل من جديد ثم بعدك تسأل عنها، إلا إذا كان في طلب العلم في مجالس العلم. أما السؤال العام الإنسان افرض كذا افرض كذا افرض كذا يضيع وقت العالم ويسأل أسئلة تافهة وربما أسئلة يعني سيئة، فهذا لا ينبغي أن يكون من طالب العلم. نعم.
الأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه.
نعم، يعني أيضا تراعي حال الشيخ في أثناء السؤال، يعني ما يكون مشغولا ما يكون شارد الذهن يعني وتسأله هذا السؤال، قد يكون السؤال يحتاج إلى تريث وإلى فهم وإلى تدبر أو إلى شرح أو ما شابه ذلك من الأمور، فالإنسان يختار الأوقات المناسبة لشيخه حتى يسأله هذا السؤال. قد تكون بعض الأسئلة أيضا كما يسمونها الآن ملغومة، يعني يسأل سؤال ويريد شيئا آخر العياذ بالله، أو حالا يسجل له دون أن يخبره أو ما شابه ذلك من الأمور، فكل هذه الأمور ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. نعم.
الأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبة أهل السوق وأخلاط العوام.
نعم، يعني السؤال يكون فيه أدب، يقدم الثناء عليه مثلا حفظك الله رعاك الله أو ما شاء من الدعاء إلى غفر الله لك ولوالديك وما أشبه ذلك. وأذكر من طرائف الأمور أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جاءه رجل فسأله فأجابه الشيخ فقال رحم الله والديك، يقول للشيخ قال الشيخ وأنا يا رحم الله والدي وأنا ليش ما تدعو لي تدعو لي والدي وتتركني أنا الذي أجبت فيك وليس والداي. نعم.
أحسن الله إليكم. المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه، وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة.
ولذا قال سعد بن شبرمة رحمه الله تعالى: إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا، لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فالإنسان إذا قصد طلب العلم وتحصيله وكلما أكثر فتحت له أبواب العلم فيفرح بذلك، فيجد لذة عظيمة في قلبه يرتاح إليها ويقبل عليها وتزيد نهمته في طلب العلم وتحصيله. نعم.
ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. ومتى عمي والقلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة.
الآلام التعب في تحصيل العلم وطلبه من مشقة وسهر وبذل مال وجهد جسم، كل هذه تذوب عندما يحصل لذته من العلم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم. قال ابن الجوزي في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في داوي الخلاء.
نعم، وهذا فعله ابن أبي حاتم مع أبيه أبي حاتم وهو في الخلاء، وابنه ابن أبي حاتم عبد الرحمن خارج الخلاء يقرأ عليه وهو في الخلاء، من باب الحرص على الوقت. ونقل عن ابن أبي حاتم أو عن أبي حاتم عفوا ومحمد بن مسلم بن وارة وأبي زرعة الرازي، وكانوا يعني قرناء، كانوا يسافرون في طلب العلم، وفي يوم من الأيام يعني غاب أحد الشيوخ أو مرض أحد الشيوخ فلم يحضر مجلسه، فقالوا: نشتري سمكة نأكلها، يعني وجدنا وقتا لأكل للطبخ يعني، فاشتروا السمكة. وقبل أن يشرعوا في يعني تنظيفها وأكلها أو يعني طبخها، جاءهم خبر أن شيخا زائرا جاء إلى البلاد ومجلسه بعد دقائق، فتركوا السمك وذهبوا إليه، واشتغلوا بعد ذلك في العلم، حتى إنهم وصل بهم الأمر أكلوا السمكة نية، لم يجدوا وقتا لطبخها. فالإنسان إذا يعني حصل العلم وحرص على وقته، بعد ذلك يعرف ثمن الوقت ولذة الحرص عليه. نعم.
فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. تمت الخلاصة.
حفظ الله تبارك وتعالى الشيخ صالح العصيمي ووفقه وسدد على الخير خطاه، وبارك فيكم وفي أوقاتكم وأموالكم وأهليكم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.